أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في التنبيه الثاني، وحاصل هذا التنبيه هو أن ما يستفاد من الأدلة السابقة هل هو فقط إمضاء هذه المعاملة مع الجائر بالنسبة إلى أموال الخراج والمقاسمة والزكوات، وهذه المعاملة فقط بمقدار ما يأخذه الآخذ، بمعنى أنه فقط يحل للآخذ الآخذ مع الالتزام بحرمة تصرف الغاصب وضمان الغاصب، أو لا، أنه يلتزم بأن المعاملة صحيحة وتامة لأن الغاصب والسلطان الجائر له الولاية على ذلك بإذن من الحاكم الشرعي. هذا البحث قلنا بأنه ذهب جملة من العلماء، نقل عنهم، وأحدهم الشيخ كاشف الغطاء، ذهبوا إلى الثاني، يعني ذهبوا إلى أن السلطان له الولاية على أموال المقاسمة والخراج والزكوات، فيكون تصرفه تصرفا جائزا وإن كان هو غاصب في أصل الولاية، في أخذ المنصب هو غاصب، بل هو من المعاندين للحاق، وتترتب كل الآثار على ذلك. لكن هذا قالوا لا ينافي الالتزام بأن له الولاية بعد السلطنة التي رفضها وتلبس بها، تكون له الولاية على هذه الأموال. وبناء على هذا الثاني، حينئذ يترتب على ذلك حرمة الامتناع عن دفع هذه الأموال والضرائب إليه، بل يجب دفعها إليه، وحرمة الامتناع عن دفع عوض هذه الضرائب إليه. لو فرضنا أنه أوقع معاملة على هذه الأموال وأراد الامتناع عن دفع عوض هذه الأموال، هنا أيضا يكون حراما، بل يجب على المكلف دفعها إلى هذا السلطان. هذان رأيان في المسألة. المصنف يقول بأن الصحيح هو الرأي الأول، بمعنى أن السلطان ليس له الولاية أصلا على هذه الأموال، وإنما الشارع من باب التسهيل على المكلفين جوز أخذ هذه الأموال من السلطان، مع الاعتراف بأن السلطان لا ولاية له على هذه الأموال. ويقول المصنف بأن حرمة دفع هذه الأموال إلى السلطان، أو حرمة الامتناع عن دفعها، يعني الرأي الثاني يصير حرمة الامتناع عن دفع هذه الأموال، إما أن يكون من مراد به في كلماتهم حرمة الامتناع عن الدفع مطلقين، فهذا أمر مسلم، نحن أيضا نسلم به باعتبار أن هناك ضرائب شرعية بلا إشكال متعلقة في هذه الأموال، فحينئذ يجب دفعها، فالامتناع عن دفعها لا إلى السلطان الجائر ولا إلى السلطان العادل هذا غير جائز بلا إشكال، الامتناع عن دفعها مطلقا غير جائز بلا إشكال، وإن أراد الامتناع عن دفعها، يعني حرمة الامتناع عن دفعها إلى خصوص السلطان الجائر، فيقول المصنف أن هذا لا دليل عليه، لا دليل على وجوب دفعها إلى خصوص السلطان الجائر. نعم، دل الدليل على وجوب دفعها، لكن لم يدل الدليل على وجوب دفعها وحرمة الامتناع عن إعطائها إلى السلطان الجائر. فالأكثر من هذا، يقول المصنف، يمكن أن ندعي أنه لا يجوز دفعها إلى السلطان الجائر مع الإمكان، والسر في ذلك هو أننا نعترف بحسب الفرض أننا نستفيد من الأدلة هو أن السلطان ليس له الولاية على ذلك، فإذن هو غير مستحق لهذه الأموال، وإذا كان غير مستحق لهذه الأموال فدفعها إليه مع التمكن من عدم دفعها إليه يكون هذا غير جائز، بل يكون الدافع ظالما، لأنه دفع الأموال إلى غير مستحقها فيكون ضامنا لهذه الأموال، ولا تبرأ ذمته بهذا الدفع مع التمكن، بل يجب عليه مع التمكن أن يدفعها إلى السلطان العادل أو نائب السلطان العادل الخاص أو نائبه العام، وإذا تعذر كل ذلك يجب عليه أن يصرفها في مصارفها من باب الحسبة، ولا يجوز له أن يدفعها إلى السلطان الجائر. وهذا هو المستفاد من الأدلة، المستفاد من الأدلة أن الشارع جوز التصرف بهذه الأموال التي تنتقل إلى المكلف من السلطان الجائر من باب التسهيل، وإلا لزم الوقوع في العسر والحرج والمشقة إذا كانت هذا التصرف كان هذا التصرف في هذه الأموال محرم، حينئذ سوف يقع الإنسان في الحرج لأجل التسهيل. الشارع قال بأن ما ينتقل إليك من السلطان الجائر يجوز التصرف به ولا يستفاد من الأدلة إلا هذا المقدار. حينئذ ليس لازم هذا المقدار هو إمضاء تصرفات الجائر وإعطاء الولاية للتصرف بهذه الأموال حتى تكون المعاملة ما هو معاملة لازمة ويحرم التصرف في هذه الأموال، بل يجب دفعها إليه. بل يقول المصنف أكثر من هذا، أنه يستظهر من بعض الروايات الصحيحة هو جواز الامتناع عن دفعها إلى الحاكم الجائر، جواز الامتناع عن دفعها أصلا. إذن هذه أدلة تكون دليل على ماذا؟ على القول الثاني لا على القول الأول، لأن القول الأول أو على القول يا قول القول الأول لا على القول الثاني، لأن القول الثاني يحرم الامتناع عن دفعها إلى السلطان الجائر. وينقل المصنف روايتين في المقام، الرواية الأولى هي صحيحة زرارة، وهي رواية واردة في أنه يسأل الإمام عليه السلام أن فلان ضريس اشترى أرزن أو أرزن من هبيرة اللي هو أحد عمال بني أمية في أواخر دولتهم، اشترى منه أرزن ب300,000 درهم. هو هذا الراوي يقول بأنه أنا قلت للمشتري، باعتبار أن هبيرة كان في أواخر دولة بني أمية، وكان بني أمية في أواخر دولتهم ضعفاء مو أقوياء بذاك الشكل، فيقول ذكر لهذا المشتري أنه تمتنع عن أداء المال إلهم في مقابل هذا الأرز اللي اشتريته، تمتنع عن أداء هذا المال اللي انتقل إليك، هاي الأموال اللي مفروضة تسطيها إلى هبيرة، خمسها دفع خمسها للإمام عليه السلام والباقي تفرغ به. هذا يقول أنا قلت إلى المشتري، يقول هو ما سمع شايتي، دفع الأموال كلها إلى هبيرة، يعني ثمن الأرز دفعها إلى هبيرة، ثم بعد ذلك ذهبت دولة بني أمية وجاء بن العباس فأخبرت الإمام عليه السلام الصادق بذلك، فقال هو له المال له. فحينما يقول أخبرت بأنه هذا المشتري ما سمع شايته وأنه دفع الفلوس إلى هبيرة، يقول فعض على أصبعه. هاي الرواية يقول المصنف أن أحسن المحامل إلها هو حملها على أموال المقاسمة، الاستدلال بها أيضا موقوف على هذا الحمل، أن نحمل أموال الأرز الذي اشتراه هذا المشتري من هبيرة أنه من أموال المقاسمة التي يأخذها السلطان بعنوان الضرائب. هذا الرجل الذي اشتراها منا، إذا حملناها على ذلك الرواية تكون دليل على جواز الامتناع عن دفع أرزه، عن جواز الامتناع عن دفع هذه الضرائب إلى السلطان الجائر مع التمكن. ليش؟ لأن الرواية واردة في صورة التمكن، لأن واردة في حالات ضعف دولة بني أمية، كأن هذا المشتري كان يتمكن من عند دفع المال، وإذا الإمام عليه السلام عض على أصبعه كما في الرواية، يعني أنه مع تمكنه لماذا دفع هذا المال إلى هؤلاء الظلمة، فيستفاد منها هذا المقدار. غاية الأمر أنه لا تدل على جواز الامتناع عن دفع نفس الضريبة، وإنما تدل على جواز الامتناع عن دفع بدل الضريبة. وإحنا قلنا كلامنا عام، إما أن نلتزم بحرمة الامتناع عن دفع الضرائب أو بدل وعوض الضرائب كما قلنا، وإما أن نلتزم عن وجوب الدفع. هذه الرواية تدل على وجوب على جواز الامتناع عن دفع بدل الخراج وأموال المقاسمة، والبدل في هذه الرواية هو عبارة عن المال الذي يجب عليه أن يدفعه إلى هبيرة في مقابل هذا الأرز الذي اشتراه. الرواية بناء على هذا الحمل صريحة في جواز الامتناع مع التمكن، فتكون دليلا على ذلك. واضح. الحمل الثاني في الرواية هو ما التزم به صاحب الحدائق رضوان الله عليه، صاحب الحدائق التزم بأن الرواية ليست ناظرة إلى باب المقاسمة ولا إلى باب الخراج، حيث لا يذكر فيها ذلك أصلا، وإنما هي دالة على حلية أموال الناصب ومال الناصب، حلية أمواله بعد التخميس، هذا ناصبي هذيرة من عمال بني أمية من الناصبين الأداء لأهل البيت عليهم السلام. الرواية تدل على أن هذا المال هو مالهم، ما دلت الرواية على أنه من أموال بيت المال وأنه من بان المقاسمة أو الخراج. قال اشترى أرزا من هبيرة ب300,000 درهم، وظاهر الرواية أن الأرز لهبيرة وملك لهبيرة، واضح، أي ملك لبني أمية أمراء بني أمية، وهذا وكيل عنهم مثلا باعتبار أنه عامل من عمالهم. فالرواية تقول هو حلال بعد التخميس يكون حلالا لأنه مال الناصب، ومال الناصب يكون حلالا بعد تخميسه. هذا الرأي هو أساسا صاحب الحدائق يرتوي هذا الرأي أن مال الناصب حلال يجوز أخذه بعد التخميس، حيث يكون حال حال أموال الكافر الحربي، أموال حلال يجوز أخذها بعد التخميس. المصنف يقول أن حمل الرواية على هذا بعيد جدا، والسر هو أن أصل المبنى إحنا نلتزم به، يقول لأنه تقدم في محله مثلا في كتاب الخمس هو أن أموال الناصب ليست حلالا بعد التخميس، وأن هذا الحكم ليس ثابتا وإن ورد في بعض الروايات، وإن ورد في بعض الروايات، لكن الصحيح هو عدم ثبوت هذا المطلب. فحمل الرواية على هذا المحمل أيضا بعيد جدا، فيتعين حملها على المحمل الذي ذكره المصنف، وهو حملها على أموال المقاسمة، فتكون دليلا على ماذا؟ على جواز الامتناع عن دفع ما يتعلق بأموال المقاسمة إلى السلطان الجائر مع التمكن. يلقى فشي في الرواية المصنف عالية، وهي أن الرواية تأمر بدفع الخمس، وهذا أمر بدفع الخمس المعنى، الرواية تأمر بدفع خمس الأموال التي هي عوض الأموال المقاسمة، عوض الأرز اللي هو مال المقاسمة. مصنف يوجه هذا الأمر بدفع الخمس بتوجيهين. التوجيه الأول يقول أن نفترض بأن أموال المقاسمة اللي اشتراها هذا المشتري كانت مختلطة بأموال أخرى محرمة، بمعنى أن الأرز بي من أموال المقاسمة وبي شنو؟ أرز محرم ليس من أموال المقاسمة، فحينئذ يدخل في باب المال الحلال المختلط شنو؟ بالحرام، فطريقة تحليله تكون بيش؟ بالتخميس، ولذا أمر بتخميسه. احتمال الثاني أن نفترض بأنه يوجد احتمال اختلاطه، لليقين باختلاطه، احتمال أنه مختلط بالمال الحرام، فحينئذ يستحب شنو؟ يستحب تخميسه. فالأمر بالتخميس إما أن حمل على الوجوب بأن نفترض أنه يعلم باختلاط هذه الأموال بأموال محرمة، أو أن حمل على الاستحباب باعتبار احتمال الاختلاط. على كل حال هذا يقول المصنف، لكن الصحيح هو أن الأمر بالخمس لم يصدر من الإمام في الرواية عليه السلام، الإمام لم يأمر بالتخميس، وإنما الراوي هو الذي أمر المشتري بماذا؟ بتخميسه، ولا يظهر أن الإمام أمر بتخميسه حتى نضطر إلى حمله على هذه المحامل، بل أكثر من هذا الذي يظهر من جواب الإمام عليه السلام أنه ردع عن تخميسه، يعني قال هو له، عليه السلام في الجواب رأسا قال هو له، يعني تمام المال له، ومعنى أن تمام المال له يعني أنه لا يجب شنو؟ تخميسه، ولا يأمر بتخميسه عليه السلام. إذن هذا لا داعي لهذا الحمل لأنه لم يرد. نقرأ هذا المقدار. قال الثاني: هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما؟ القاعدة ايش تقتضي؟ فاحنا خرجنا بالأدلة السابقة عن هذا مقتضى القاعدة بالنسبة إلى أموال الخراج. هل يختص حكم الخراج اللي هو الحلية من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما، هل يختص بمن ينتقل إليه؟ الحلية فقط تثبت لمن ينتقل إليه المال، أو لا تثبت لمن ينتقل إليه وللغاصب وللسلطان لمن ينتقل إليه؟ فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا، فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلا حل ذلك للمنتقل إليه، حلية التصرف في هذه الأموال لمن انتقلت إليه هذه الأموال فقط، هذا القول الأول. أو هذا القول الثاني، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه، فيكون منعه عنه عن نفس مال المقاسمة، كل العامل الذي يعمل في الأرض يمتنع عن دفع الضريبة، فيكون منعه عنه أو عن بدله، يعني عن بدل هذه الأموال المعوض عنه في العقد معه، إذا أوقع عقدا على هذه الأموال فبدله هو الذي يكون معوضا عنه هذا المال، الامتناع عن ذلك حراما بناء على القول الثاني. صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة ذلك، ذلك يعني شنو القول الثاني؟ يعني التحريم، تحريم الامتناع. ذلك قال المحقق الكركي في رسالته المتقدمة: ما زلنا نسمع في كثير من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال رحمه الله أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه، صريح العبارة، ولا شيء منه، يعني لا سرقت كله ولا سرقت شيء منه، لا جحود كله ولا جحود شيء منه، لا منع ولا منع شيء منه، لأن ذلك حق واجب عليه، لأن هذا حق واجب وضريبة شرعية واجبة عليه. انتهى. أي صح، هذا السيدي المصنف هم التفت إلى هذا. وفي المسالك في باب الأراضين في كتاب الجهاد، وذكر الأصحاب عبارة الشهيد الثاني، وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها ولا التصرف فيها بغير إذنه. بغير إذن من؟ السلطان الجائر، هاي عبارة أصلح من الأولى. بغير إذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق على ذلك، الاتفاق على هذا المطلب وهو عدم جواز التصرف فيها إلا بإذنه. وفي آخر كلامه أيضا من كلام الشهيد في المسالك أن ظاهر الأصحاب أن الخراج والمقاسمة لازم للمن؟ للجائر، لازم للواجب الدفع للجائر، حيث يطلبه إذا طلبه يجب دفعه للجائر أو يتوقف على إذنه، يعني عدم الدفع واضح، يتوقف شنو؟ أن يأخذ إذن من الجائر في عدم الدفع يعني يقدر ما يدفعه، أما إذا ما عدى إذن فدفعه للجائر يكون لازما وواجبا. انتهى. وعلى هذا عول بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث قال: ويقوى حرمة سرقة الحصة وخيانتها والامتناع عن تسليمها وعن تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر، وإن حرمت عليه، يعني وإن حرمت على الجائر، تحرم على الجائر وتصرف الجائر حرام، لكنه تثبت هذه الأحكام، وإن حرمت عليه ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم. يقول وإن كان تسليم الضريبة أو بدل الضريبة إلى الظالم حسب القواعد الأولية يكون إعانة على من؟ إعانة على الحرام، إعانة على الإثم، لأن قبض الجار حرام لهذه الأموال بحسب الفرد، لأنه ما له ولاية بحسب القواعد، واضح؟ وإن دخل تسليمها إليه في الإعانة على الإثم، لكن يقول النص ورد في جواز هذا المطلب وأجمع عليه الأصحاب، واضح عبارة الشيخ؟ وإن حرمت عليه بمقتضى القاعدة الأولية ودخل تسليمها في الإعانة لمن؟ على الإثم بالبداية أو الغاية. قالوا أن مقصود الشيخ في الغطاء هو هذا، بالبداية معنى أن إعانته إذا فرضنا أن قبض الجائر لهذه الأموال حرام، فدفعها إليه وتسليمها إليه يكون إعانة له على الإثم في البداية. في الغاية بأن نفترض أن التصرف بعد القبض يكون أيضا شنو؟ حرام، فدفعها إليه وتسليمها إليه يكون إعانة له على الإثم، لكن وين؟ في الغاية مو في البداية، واضح؟ إذا قلنا بحرمة كل منهما يكون هم في البداية هم في الغاية، إذا فصلنا حينئذ تجاه العبارة. ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية، بالبداية أو الغاية. ليش هذا كله حرام مع أنه هذا هو يحرم عليه استلامها وتصرفه حرام بمقتضى القاعدة الأولية؟ قال لنص الأصحاب على ذلك، ودعوى الإجماع عليه. ها حرمة الامتناع علتها مع كون مقتضى القاعدة عدم جواز الدفع عانى على الإثم، واضح؟ كل ذلك لنفس الأصحاب والدعوة الإجماع على ذلك. أقول، يقول المصنف: إن أريد منع الحصة مطلقا على حرمة الدفع، على وجوب الدفع إلى الظالم، أي حرمة الامتناع، أنا قلت لا اشتباه، حرمة الامتناع واضح العبارة، لنص الأصحاب على حرمة الامتناع مع أنه خلاف مقتضى القاعدة. أقول إن أريد منع الحصة مطلقا، يعني لا إلى الجائر ولا إلى العادل، هيك أصلا ما يطي، هو يصرف بكل الأموال، فيتصرف في الأرض من دون أجرة أصلا، فله وجه، ليش؟ واضح، لأنها ملك للمسلمين، فلا بد لها من أجرة تصرف في مصالحهم، فالامتناع عن دفع الأجرة مطلقا غير جائز بلا إشكال. وإن أريد منعها من خصوص الجائر، يحرم منعها من خصوص الجائر، فلا دليل على حرمته، لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالأجرة هذا الأمر المسلم باعتبار أنه مو ملك إلا ملك المسلمين، اشتغال ذمته بالأجرة لا يوجب دفعها المن إلى الجائر، ماكو ملازمة بينهم، بل يمكن القول لأنه لا يجوز، أكثر من أنه لا يجب عليه دفعها، لا يجوز له دفعها إلى الجائر مع التمكن طبعا، ليش؟ لأنه غير مستحق، فيسلم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام، ومع التعذر يتولى صرفه في المصالح حسبتان، واضح؟ إذن استدلال المصنف جاء أنه لا دليل على ماذا؟ على لزوم دفعها إلى الجائر، دليل ما عندنا، دليل فقط أباح التصرف لمن انتقلت إليه هذه الأموال، بل مقتضى القواعد شنو؟ مقتضى القواعد العامة هو حرمة دفعها إلى المنمن؟ إلى الجائر، باعتبار أنه غير مستحق، طبعا مع التمكن، مع عدم التمكن فهو مضطر إلى أن يدفعها إلى الجائر وتحسب له كضريبة مالية أداها كما تقدم، وحينئذ ماكو شيء، أما أنه مع تمكنه يجب عليه أن يدفعها إلى الجائر هذا ماكو عليه دليل. زين، وفي بعض، مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع، مثل صحيح الزرارة اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه أرزا من هبيرة بثلاثمائة ألف درهم، قال: فقلت له: ويلك ويحك، انظر إلى خمس هذا المال. هذا المال الظاهر بالمراد هو العوض، يعني استثني الدرهم، انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه عليه السلام واحتبس الباقي، يعني العوض، يعني 300 درهم، لا الظاهر 300 درهم، واحتبس الباقي فأبى علي وأدى المال، وأدى هذا المال، وقدم هؤلاء يعني ابن عباس مقصود بهم الإمام عليه السلام، وقدم هؤلاء فذهب عمرو بني أمية، قال: فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال مبادرا للجواب: هو له تمام الأموال له. فقلت له: إنه أداها، فعض على إصبعه، يعني أظهر لي التأسف على ذلك. فإن أوضح، يقول المصنف، فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة، من أموال المقاسمة، فالرواية تدعو على جواز الامتناع عن دفع عوض هذه الأموال، اللي هو محل كلامنا يشملها أيضا. وأما حمله، إشارة إلى حمل صاحب الحدائق، وأما حمله على كونه مال الناصب، أعني هبيرة أو بعض بني أمية، فيكون دليلا على حل مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق، فقد ضعف في محله، يقول المصنف، بمنع هذا الحكم أولا، ومخالفته لاتفاق أصحابنا ثانيا على عدم حل مال الناصب. اتفاق أصحابنا كما تحقق في باب الخمس، وإن ورد به غير واحد من الأخبار، وإن وردت به روايات، لكن في المقابلة في روايات أصح منها تدل على العدم. وأما الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية، المصنف يقول: فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة لغيره من وجوه الحرام فيجب تخميسه، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه، فالأمر إما للوجوب أو للاستحباب، كما تقدم في جوائز الظلمة. هذه الرواية الأولى. الثانية: وما روي من أن علي بن يقطين رحمه الله قال له الإمام عليه السلام: إن كنت ولا بد فاعلا فاتقي أموال الشيعة. إن كنت ولا بد أن تأخذ هذه الأموال والضرائب فاتقي أموال الشيعة. وأنه كان يجديها من الشيعة علانية ويردها إليهم، شنو؟ ويرد عليهم وعليهم سرا. المضمون الرواية الثانية، وهذا إذا حملنا هاي الضرائب التي يجديها علي بن يقطين من الشيعة على هذه الضرائب الخراج والمقاسمة والزكوات، وأيضا تكون الرواية دليل على جواز الامتناع عن دفعها إلى السلطان الجائر، حيث يمكن، يعني في زمن وزارة علي بن يقطين كان يمكن للشيعة أن يمتنع عن دفعها، بل الإمام عليه السلام نهاه عن أخذها منهم، وحينما ينهاه عن أخذها منهم معناه أنه لا يجب عليهم دفعها علما إلى السلطان الجائر مع التمكن. واضح؟ بل ما يصنعه علي بن يقطين بأمر الإمام عليه السلام أنه يجبيها علانية ويردها إليهم سرا، هذا أيضا دليل واضح على جواز الامتناع عن دفع هذه الضرائب إلى السلطان الجائر مع التمكن. يبقى الكلام في أن هذه الرواية هل هي ناظرة إلى هذه الأموال التي هي محل الكلام، أو ناظرة إلى ضرائب أخرى يفرضها السلطان مما لم ترد شرعا كما هو احتمال في هذه الرواية. الإمام عليه السلام نهاه عن يأخذ أموال الشيعة، ماذا يأخذ علي بن يقطين تنفيذا لأمر السلطان؟ هل يأخذ أموال المقاسمة والخراج حتى تكون الرواية دليلا على ما نحن فيه، أو لا يأخذ ضرائب محرمة أخرى فرضها السلطان مما لم ترد شرعا ولم تثبت شرعا أصلا؟ ضرائب هو قررها السلطان وحده ويجبيها علي بن يقطين، الإمام عليه السلام ينهاه عن أخذ هذه الضرائب المحرمة من أموال الشيعة، وأن علي بن يقطين كان يجبيها علانية ويردها إليهم سرا. إذا حملنا الرواية على هذا المحمل، الرواية تكون أجنبية عن محمل الإسلام، ليس لها علاقة بأموال الخراج وأموال المقاسمة أصلا. ينقل المصنف عن المحقق الكركي وجود هذين الاحتمالين في الرواية، يعني الاحتمال الأول هو أن نحملها على الضرائب المحرمة اللي تفرض من قبل السلطان الجائر فقط. الاحتمال الثاني هو الاحتمال اللي ينفع في المقام، أن نحملها على الضرائب الشرعية المقررة على الأراضي المقاسمة والخراج والزكوات وأمثال ذلك. واضح؟ قد يقال بأن ظاهر الرواية هو حملها على الأول، يعني على الأموال المحرمة. السر في ذلك هو الدعوة هذا الشيء، وهو أن الظاهر من الرواية هو أن علي بن يقطين نهي عن يأخذ أموال الشيعة، وظاهر هذه العبارة أنه نهي عن أخذ المال الذي هو ملك لهم ومال لهم، والدعية بأن هذا يوجب ظهور الرواية في الاحتمال الأول. لماذا؟ لأن أموال الخراج وأموال المقاسمة والزكوات ليست ملكا لهم، ملك لهم أنه ملك إما لبيت المال أو ملك للفقراء وأمثال ذلك. إذن لا معنى لشمول عبارة أموال الشيعة لهذه الضرائب حتى ينهى عن أخذها، هو نهي عن أخذ ماذا؟ أموال الشيعة. ظاهر العبارة يعني المال اللي ملك الشيعي حتى لا تأخذ منه، الضريبة المقررة شرعا لا يملكها الإنسان، وإنما هي ملك لأصحابها لمصارفها. ظهور كلمة أموال الشيعة، نهي عن أخذ أموال الشيعة ظاهر في أنه ينهى عن أخذ المال الذي هو ملك لهذا الإنسان وماله، بحيث يعد شرعا أنه شنو أنه ماله، وهذا لا يكون إلا في الضرائب المحرمة، لأن في الضرائب المحرمة حيث أنه لا حق لأحد شرعا في ذلك المال، فيبقى المال مال للشيعي وملك للشيعي، فحينئذ تشمله العبارة لا تأخذ أموال الشيعة، هذا أخذ هذا الضرائب المحرمة يصدق لأنه أخذ أموال الشيعي ومال الشيعي وملك الشيعي بخلاف تلك الضرائب. هاي قرينة توجه الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني. أكو قرينة أخرى بالعكس، لا في العبارة الأولية ما يقول أموال الشيعة، في العبارة الأولية يقول نهاه عن شنو فاتقهم، ما يقول أموال الشيعة لأن مو أموالهم ذني، وإنما هي ضرائب مقررة شرعا. أكو قرينة أخرى بعضهم ذكرها ترجح الاحتمال الثاني على الأول بالعكس، وهي قرينة أن علي بن يقطين كان ينزه عن أن يأخذ مثلا أموال الضرائب المحرمة أصلا، التي يعني يقصد أموال الشيعة، علي بن يقطين ينزه عن ذلك، فحينما الإمام يقول له اتقي أموال الشيعة يا علي بن يقطين، علي بن يقطين مو فجابي عادي، واضح مو فالعامل عادي مثلا يروح ياخذ حتى الاموال المقصوده من الشيعة، يعني يقول كان وزير كان يستطيع ان يتصرف، حينما يقول للامام اتقي اموال الشيعة مع افتراض ان علي بن يقطين كان من خلف اصحاب الامام ومن المؤمنين بالامام عليه السلام ومن الموالين، هذا يكون ظاهر في ان المقصود به يعني اتقي اموال الشيعة فيما فرض الله عليهم من الحقوق، لا تاخذ حقوقهم، واضح؟ يعني هاي الحقوق التي يأخذها السلطان من الخراج من المقاسمة من الزكوات هذه لا تأخذها من الشيعة، مو أنه لا تغصب أموالهم، لأن علي بن يقطين يجل عن أن يغصب أموال الشيعة، هكذا ذكر، هذا يوجب ترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. على كل حال المصنف بعد أن يذكر هذا ينقل هذين الاحتمالين عن المحقق الكركي، يرجح المصنف الاحتمال الثاني. هو يودع عمال يأخذون ضرائب، إما ضرائب مقرر شرعا أو ضرائب هو يفرضها، أي جاد ولا أشكال في وجود ضرائب مو مفروضة شرعا كان يفرضوها السلاطين والخلفاء. خب هذا المسكوت عنه بالرواية، يعني هذا حين إذن ذولاك يعرفون قد يكون هذا إذن من قبل الإمام في جواز التصرف في هذه الأمور. المصنف يقول أن الاحتمال الثاني هو الأرجح، يعني الرواية محمولة على أموال المقاسمة والخراج والزكوات لا على الضرائب المحرمة، ويستدل المصنف بدليل، وحاصل هذا الدليل هو أن الاحتمال الأول يقول مخالف لظاهر العام، أن الاحتمال الأول يعني حملها على الضرائب المحرمة غير المقررة شرعا مخالف لظاهر العام. طب يا عام مقصود المصنف الظاهر أن مقصود من العام هو أموال الشيعة، يعني الشيعة إن في الرواية اتقي أموال الشيعة، بدعوى هذه الدعوة بدعوى أن الضرائب إذا حملنا الرواية على الضرائب المحرمة، الضرائب المحرمة لا يصح أن يقال أنها أموال الشيعة، ليست أموال الشيعة وإنما هي ملك خاص المال لصاحب المال، الذي يصح أن يسمى أموال الشيعة هي الضرائب التي تدخل في بيت مال المسلمين وتكون أموال المن لكل الشيعة ولكل المسلمين مثلا، واضح؟ الخراج يصح أن يقال أنه أموال الشيعة ولو كان خراج شخص واحد، واضح؟ الزكاة أموال الزكاة هم لا، المقاسمة أموال الشيعة، أما الضريبة الخاصة اللي يفرضها الظالم واضح على الإنسان ما نقدر نشير إنه نقول هاي أموال الشيعة، ليس الأموال الشيعة وإنما هي ملك خاص لصاحب ذلك المال، إذن هي ليست أموال الشيعة، فلذا حمل الرواية على الضرائب المحرمة والغير المقررة من قبل الشارع هذا مخالف لظاهر العام في قوله عليه السلام اتقي أموال الشيعة، اتقي أموال الشيعة يعني اتقي الأموال التي هي ملك للشيعة، وهذا لا يكون إلا في ماذا؟ في الخراج والمقاسمة. ومن هنا يقول المصنف وهذا يكون دليل على أن الزكوات أيضا لا تلحق بالخراج والمقاسمة، لأن الزكوات أيضا ليست أموالا للشيعة، لأن الزكاة إما أن نقول بأن دفعها إلى السلطان الجائر لا يبرئ ذمة الدافع، أو نقول أنه يبرئ ذمة الدافع، إما أحد القولين نختاره. إذا قلنا أنه لا يبرئ ذمة الدافع إذن هذا المال ليس مالا للشيعة، وإنما هو مال علما، مال خاص يكون حال الضرائب شنو محرمة، ليس مال الشيعة. وإذا قلنا أنه يبرئ ذمة الدافع فهو يكون مال للفقراء مو للشيعة، يكون مال علما لفئة خاصة من الشيعة مو لكل الشيعة، بينما الرواية ظاهرة أن المال مال للشيعة، فهذا يوجب انصراف الرواية إلى خصوص الخراج والمقاسمة. وعلى ضوء ذلك المصنف يجعل الرواية دليل على محل الكلام، لأن الرواية بناء على هذا تكون ناظرة إلى ما نحن فيه وتثبت ماذا؟ جواز الامتناع عن دفع هذه الضرائب إلى السلطان مع التمكن.
قال:
وما روي من أن علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام: إن كنت ولا بد فاعلا فاتقي أموال الشيعة، وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويرد عليهم سرا. قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج: أنه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة، هذا الاحتمال الأول، ويمكن الاحتمال الثاني، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات الثاني، لأنها هذا عبارة المحقق الثاني، لأنها ياهو لأنها يعني هاي الخراج والمقاسمات والزكوات، وإن كانت حقا عليهم على مستعمل الأرض لكنها ليست حقا للجائر، واضح؟ فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة. وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم، إلى آخر ما تقدم نقله سابقا عن المحقق الكركي. طبعا إلى هنا هذا قول لا سيما ما زلنا نسمع مع ما قبله كأنه يوجد بينهما تدافع، يعني قبل ما زلنا كان يؤيد بأنه لا يجب دفعها إلى السلطان الجائر، نقول أفرض هي واجب عليهم لكن مو واجب عليهم أن يدفعوا إلى السلطان الجائر، مو شان يقول قول ما زلنا نسمع شيء يؤيد أنه يجب دفعها إلى السلطان الجائر، مو يحرم الامتناع عن دفعها، لأنه هذا اللي نقل عن الشيخ علي بن هلال ومشايخه الآخرين، إذن أكون كأنه تهافت، هذا يجي علاجه بعدين. أقول يقول المصنف: ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة، يعني الحمل الأول، مخالف لظاهر العام ومخالف أيضا لهالقرية الثانية اللي ذكرناها، وهي أن علي بن يقطين أجل شأنا من أن يغصب أموال الشيعة، هتشي يفترض إذا افترضنا تمامية، مخالف لظاهر العام في قول الإمام عليه السلام: فاتقي أموال الشيعة، لأن الضرائب المحرمة الغير المقررة ليست أموال الشيعة وإنما أموال خاصة لملاكها. فالاحتمال الثاني بنظر المصنف أولى، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات، يعني آخر المحقق الكركي ذكر حتى الزكوات، المصنف يقول لا الاحتمال الثاني أولى لكن بالنسبة إلى الخراج والمقاسمة عدا الزكوات. ليه؟ لأن الزكوات حالة حال الأموال المحرمة. شلون؟ يقول لأنها كثار وجوه الظلم المحرمة، خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة، الخصوصية واضحة، لأنه بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة تبقى ملك خاص لصاحبها، ماشي؟ تبقى ملك خاص لصاحبها، إذن يكون حالة حال شنو؟ بقية الأموال المحرمة اللي تغصب من صاحب المال تبقى ملك خاص لصاحبها. نعم إذا قلنا بالاجتزاء تخرج عن كونها ملكا لصاحبها، لكنها لا تكون ملكا للشيعة وإنما ملك المن لفئة خاصة من الشيعة، إذن هي على كلا التقديرين لا تكون ملكا للشيعة، ملك للشيعة، ها؟ أي ما مقصود به هو هذا للشيعة على كل حال، يعني هذا سموه إشكال، هذا يوسع من دائرته غير وبعد أكثر بعد أكثر يوسع من دائرته، وهو قطعا أحدهما المراد، يعني ما بعدنا احتمال في شيء آخر مراد به غيره، فإذا كان لا يمكن أن يحمل على الأموال المحرمة والمصوبة منه فلا بد أن يحمل على هذه الأموال. سأفرض أكو في التسامح في أنه أموال الشيعة وهذا أموال كل مسلم مثلا الشيء. أو أنه يهتم بأموال المسلمين باعتبار أن الشيعة لهم حصة بهذه الأموال، هو يهتم بأموال الشيعة ما يهتم بأموال غيرهم مثلا، يمكن حملها على هذه المحامل. قال خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة لقوله، هاي لقوله تعليل لهذا المطلب الأخير اللي ذكر المصنف عرضان، وهو أن دفع الزكاة لا يجتزى بها عن الزكاة الشنو واجبة. هذا المطلب عرضي هذا في الأثناء ذكره، أنا قاعد يستدل به يستدل عليه خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة. ليش لا يجتزى بها؟ لقوله عليه السلام إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة إيه بس هي ليس ضريبة محرمة، الزكاة ليس ضريبة محرمة أساسا مشرع هنا كلامه في هذا. يعني كل احتمال الأول تدخل في الاحتمال الأول الزكوات، ليش؟ لأنها ليست أموال لكل الشيعة، خصوصا يتأكد أنها ليست أموال للشيعة إذا قلنا بعدم الاجتزاء بها لأنها تبقى على ملك مالكها. والدليل على أنه لا يجتزى بها هذه الروايات، إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة لأهلها، يعني دفعت إلى غير أهلها لا يجتزى بها. وقوله عليه السلام لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال، طبعا هذه الروايات واردة بالزكاة ما واردة بالخراج والمقاسمة. إذا افترضنا الإجماع المركب وعدم القول بالفصل قد نتعدى منها علما إلى الخراج والمقاسمة، إذا افترضنا تمامية عدم القول بالفاصل. إنما إن فإن وإنما المال إن فإن المال لا ينبغي أن يزكى شنو مرتين، فإذا دفعتها إلى جارته يجب عليك أن تزكي مرة أخرى. واضح هذا إلى هنا؟ زين. وفيما ذكر المحقق من الوجه الثاني دليل على أنه يجب أن الدفع، إذا دفع إلى الجار ما يغني ما يكفي يجب. فإذا لا تعطوهم تدفعوا مرة واحدة طبعا هذا ما حتى لا حتى إذا ما تمكن غصبوكم أموال مغصوبة، لا غصبوكم حقكم، هذا غصب أموال أخذها غصبا لكن ما تجزي، لا بد من دفعها إلى السلطان إلى أهلها. خب أي من إلى أهلها إلى أهلها تجزي ها؟ إيه فحين إذا يجب دفعها إلى أهلها، مو أنه يدفعها إلى السلطان الجائر ويكتفي في هذه المرة، وإنما إذا دفعها إلى السلطان الجائر يجب عليه أن يعطي الزكاة مرة أخرى. يتشبع بعض الرواية الرواية تقول بأنه لا تدفعوا لحظة الرواية تقول لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا ينبغي أن يزكي، لا ينبغي للإنسان يزكي ماله مرتين. فحينئذ الرواية هذا لا يعطي للحاكم الجائر بل يجب عليه أن يزكي المال مرة واحدة ويصلها إلى أهلها بقرينة لا تعطوهم ما استطعتم. على كلها في صورة عدم التمكن من امتناع ما يعني هذا بالمفهوم كنا نسدل بها مشكلة المفهوم هنا، المفهوم ايش يصير هنا؟ لا مفهوم الواصل لا مفهوم الشرط لا مفهوم. قال وفيما ذكر المحقق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر. الوجه الثاني اللي ذكر المحقق في رواية علي بن يقطين، يعني مذكر وجهين، الوجه الأول هو حملها على الأموال المحرمة والضرائب الغير مقررة شرعا، والوجه الثاني حكم شنو حملها على أموال المقاسمة والخراج. في هذا الوجه ذكر علل هذا جواز الامتناع علل بماذا؟ بأنه وإن كانت هاي أمور واجبة على الدافع لكنه لا يجب عليه أن يدفعها لمن؟ إلى الجائر، لأن الجائر غير مستحق لها. وهذا دليل على شنو؟ دليل على أن المحقق يرى جواز الامتناع من دفعها إلى الجائر. واضح شيء يقول المصنف؟ قال: وفي ما ذكر المحقق من الوجه الثاني في رواية علي بن يقطين دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى الجائر، إلى خصوص الجائر، وجواز منعه عن، يعني مذهبه شنو؟ جواز الامتناع عن ذلك. وإن نقل بعد، قلناها التهافت في عبارة السابق اللي أشرنا إليه، وإن نقل بعد عن مشايخه في كلامه المتقدم ما يظهر منه خلاف ذلك، يعني ما نقل عن مشايخه يظهر منا أنه يرى وجوب الدافع وحرمة الامتناع، لكن يمكن بل لا يبعد. يجي المصنف هنا بعد بيان هذا التهافت في عبارة المحقق يجي يحاول أن يرفع هذا التهافت. شلون يرفع هذا التهافت؟ بأن يبين أن ما نقله عن مشايخه لا يختلف عن ما اختار قبل هاي العبارة، قبل عبارته ما زلنا لا يختلف عن ما اختاره، لأن ما اختاره هو شنو؟ هو وجوب الدفع، جواز الامتناع عن الدفع إلى خصوص الجائر، هذا اللي اختاره. طب ما نقل عن المشايخ شنو؟ نقول المصنف في البداية كنا نفترض أن ما نقل عن مشايخه هو وجوب الدفع وحرمة الامتناع عن السلطان الجائر، هنا يقع التنافي بينهما. الآن نفترض لا، أن ما نقله عن المشايخ هو شيء آخر، ما نقله عن مشايخه هو حرمة الامتناع عن الدفع مطلقا لا إلى خصوص الجائر. المشايخ ذهبوا إلى أن ما للخراج وما للمقاسمة يحرم الامتناع عن دفعه، لا إشكال يحرم الامتناع عن دفعه، لكن شنو؟ مو إلى خصوص الجائر، مطلقا يحرم الامتناع عن دفعه. والذي يؤيد أن مرادهم هو هذا هو تعليلهم لتحريم الامتناع عن الدفع بقولهم لأن ذلك حق واجب عليه، كون المال والضريبة حق واجب على الدافع لا ينسجم، يعني لا يكون تعليل وتبرير لوجوب دفعه إلى خصوص الجائر، وإنما يكون تعليل ودليل على وجوب أصل دفعه لأنه حق واجب عليه، فحينئذ شنو؟ يجب دفعه. أما أنه يجب دفعه إلى خصوص الجائر يقول لا، فحين يكون علة لذلك. فإذا من عبارتهم احنا نستفيد ان مقصودهم وجوب اصل الدافع مو وجوب الدفع الى خصوص الجائر، مقصودهم حرمة اصل الامتناع مو حرمة الامتناع عن الدفع الى خصوص الجائر. اذا هيك وجهنا كلامهم كما المصنف يحتمل بل ما يستبعد هذا، حينئذ يكون موافقا لما ذكره المحقق قبل هذه العبارة، ولا يكون بين العبارتين اي تهافت واختلاف. قال: لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأسا حتى عن نائب العادل، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال، كما يشهد لذلك تعليل المنع في عبارتهم بكونه حقا واجبا عليه، فإن وجوبه عليه إنما يقتضي حرمة منعه رأسا لا عن خصوص الجائر، يعني لا يقتضي حرمة المنع عن من؟ عن خصوص الجائر. واضح الشيء اللي بنصنيه؟ لأنه ليس حقا واجبا له أي للجائر، وإنما هو حق واجب على هذا للمسلمين، لبيت مال المسلمين. ولعل ما ذكرنا، يقول هذا الاحتمال اللي ذكرناه فيما نقله عن مشايخه هو مراد المحقق، حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمه الله بعدما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجه. وصلنا إلى استفسار قرينة أخرى مؤيدة لهذا الحامل، وحاصله وأن يقول في عبارة نفس المحقق، لأن المحقق ذكر المطلب الأول التوجيه ثم بلا فاصل قال ما زلنا نسمع عن مشايخنا إلى آخر عبارته، من دون أن يظهر منا أن هذا اللي نقل عن مشايخه مخالف المن لما ذكر قبله. يقول هذا يكون خير قرين على ماذا؟ على أن ما نقل عن مشايخه ما يخالف هذا التوجيه اللي ذكره. فإذا لا بد من حمله هذا ما نقله عن مشايخه على هذا المعنى، يعني على حرمة الامتناع رأسا لا على حرمة الامتناع عن دفع إلى خصوص الجاي. اي في غير محل سابقا في اصدر المسألة بقى. قال ولعل ما ذكرنا هو مراد المحقق حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم الله بعدما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل، بلا فصل بينهما في عبارته، من دون إشعار بمخالفته لذلك التوجيه، من دون أن يشعر كلامه بأن ما نقله عنهم مخالف المن لذلك التوجيه. إذن هذا يكون قرينا على أنه موافق، موافق يعني شنو يتعين أن نحمله على هذا المعنى. قال وما يؤيد ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني أن مراد الجماعة اللي ينقل عنهم المحقق هو حرمة الامتناع عن أصل الدافع. أحسنتم، فد مؤيد آخر. ومما يؤيد ذلك هذا التفتول شوية، أن المحقق المذكور المحقق الكركي بعدما ذكر أن هذا يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة، أن ما يأخذه الجائر حلال أصل المسألة مما وردت به النصوص، أن هذا يعني شنو هذا؟ حلية ما يأخذه الجائر، حلية للآخذ يعني أصل مسألتنا. هذا يقول وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون قاطبة أنه يحل أخذه من الجائر. قال فإن قلت، وجه على نفس إشكال، فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة الفقيه؟ بعدنا نبين أصل مطلب عن بني التأييد. فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك؟ أعني من يقول؟ أعني الفقيه الجامع للشرائط، يجوز أن يتولى ذلك أو لا؟ ذلك بعده مجملة، فبعده مجملة شو المراد به يجي بعدين. قلنا يقول هو يجاوب يقول لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، ما شفنا لهم تصريح بذلك، لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي له تجويز ذلك، اللي هو محل كلام محل الإشكال، بطريق أولى، لأن هاي الأمور خالية من الخطر بخلاف شنو؟ بخلاف إقامة الحدود فإنها لا تخلو من أخطار، لا سيما لأكد ذلك أكثر والمستحقون لذلك موجودون، أما المقاسمة والخراج وكان مستحقون موجودون إلها في كل عصر. ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين مثل علم الهدى وعلم المحققين نصير الملة والدين وبحر العلوم جمال الملة والدين العلامة وغيرهم، نظر متأمل منصف لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك، وما كانوا يودعون في كتبهم إلا ما يعتقدون صحته. انتهت عبارة جامع المقاصد. في البداية يكون بين أنه شلون يصير مؤيد هذا واضح، بعدين نذكر ما يعلق المصنف على عبارة جامع المقاصد. انتهى الوقيف. وصلى الله على محمد.